إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد إخوة الإيمان، فإنه قد بلغ قمة الكمال والسمو من الرجال عدد كثير، لكن لم يبلغها من النساء إلا قلة، ومنهن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما. هذه المرأة العجيبة التي فاقت علما وحلما وخلقا وأدبا وفصاحة وشجاعة كثيرا من الرجال فضلا عن ذات جنسها، لن يوفيها الكلام مهما ارتضى به البيان، ولن توفيها الصفحات والخطب مهما بلغت، لكن سنعد نماذج من حياتها هي كفيلة في الدلالة على ما وراءها من الجلال والعظمة. أما أبوها فهو أبو بكر الصديق خير البشرية بعد النبيين والمرسلين، صاحب رسول الله ورفيقه في الغار، لا ثالث لهما إلا الله، الذي وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وأهله وماله، الرجل الذي لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ من الخلق خليلا لاتخذه خليلا. هذا أبوها، فما ظنك بفتاة نجيبة عبقرية تنشأ في بيت أبي بكر، بيت العلم والفصاحة والتقوى والعفة وكل خصلة طيبة حميدة. وأما قصة زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه ثلاث ليال، وفي يده خرقة من حرير، وفي كل مرة يكشفها النبي صلى الله عليه وسلم فيجد فيها صورة عائشة، ويقول له الملك هذه امرأتك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن يك هذا من عند الله يمضي أي سيكون. ولما توفيت خديجة رضي الله عنها ولم يكن عنده غيرها، عرضت عليه امرأتان ثيب وبكر، أما الثيب فسودة بنت زمعة إحدى السابقات إلى الإيمان رضي الله عنها، وأما البكر فعائشة، وكانت صبية بنت ست سنين، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على العرض، أما السودة فتزوج بها ودخل بها، وأما عائشة فعقد عليها ولم يدخل بها لصغر سنها. ولما هاجر إلى المدينة وبلغت من العمر 9 سنين دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من غزوة بدر غالبا منتصرا، وكانت عائشة آنذاك تلعب على وجوحة لها، فجاءها النساء فزينها وأصلحناها له، ثم أهديناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاش معها النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين حيث توفاه الله إليه، ولها من العمر 18 سنة فقط. وأما عن حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، فقد أحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، ما أحب واحدة من نسائه كما أحبها إلا أن تكون خديجة رضي الله عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلن حبه لها ولا يسره بل يظهره ولا يكتمه، حتى شاع أمره بين ضراتها وبين أهل المدينة رجالها ونسائها. هذا عمرو بن العاص يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول من أحب الناس إليه، فيقول عائشة، قال من الرجال، قال أبوها. وكان الناس يهدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا، ولكنهم كانوا يختارون يوم عائشة الذي يكون فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عندها، لعلمهم بحب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، فكان ذلك يغيظ بقية نسائه ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم الناس بتغيير عادتهم تلك. وكان يقبل عائشة وهو صائم، وحين سئلت أم سلمة عن ذلك قالت: لعله أنه لم يكن يتمالك عنها حبا، أما إياي فلا. ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الموت، وكان يدور على نسائه مع شدة المرض تحريا للعدل، فكان يقول: أين أنا غدا؟ استعجل يوم عائشة، فأذن له أن يمرض عندها، لما علمنا من حبه لها رضوان الله عليهن أجمعين. إخوة الإسلام، كان من أسباب شدة حبه لها ما كانت عليه من الخير والصلاح والكمال، وقد أشار إلى شيء من ذلك حين قال لبعض نسائه: ما نزل الوحي عليه في رحاة امرأة منكن غيرها، وأقرأها النبي صلى الله عليه وسلم سلام جبريل عليها، وقد ظهر شيء كثير من فضلها بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن إلا نشرها للعلم نشرا لا يشاركها فيه غيرها من النساء لكفى به فضلا وفخرا. وأما لطف النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع عائشة، فإنها قد عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم عيشة هنيئة منه العطف والحنان والرحمة، ولا عجب، فمحمد صلى الله عليه وسلم خير الناس خلقا مع أعدائه، فما ظنك بخلقه مع أهله فما ظنك بخلقه مع أحب أزواجه إليه. التلطفه صلى الله عليه وسلم معها أنه كان يعطيها العظم فتعرضه، ثم يأخذه منها فيديره حتى يضع فاه على موضع فمها من العظم. وكانت معه في سفر فتأخر عن الجيش وأخذ يسابقها فسبقت، ثم بعد مدة كانت معه فسابقها فقال لها: هذه بتلك. وفي يوم عيد أخذ الحبشة يلعبون بالسراب في المسجد، فسترها صلى الله عليه وسلم بردائه وبقي واقفا من أجلها حتى سلمت هي رضي الله عنها. وكان لها لعب تلعب بها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فرأى لعبها فيسألها: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا لها جناحان من لقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال صلى الله عليه وسلم: فرس له جناحان. قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى بدت نواجذه. وحدث النبي صلى الله عليه وسلم الجيش مرة من أجلها، ودمع معهم، وذلك أنها أضاعت عبدا لها. ولما حضرت الصلاة ولما مع القوم أنزل الله آية التيمم ببركتها، فجعل الله بسببها للمسلمين خيرا كثيرا. وأما عن ابتلاء عائشة رضي الله عنها بحادثة الإرث، فإنها مهنة عظيمة ابتليت بها وطال أمدها، ولكن جاءت العاقبة حميدة والحمد لله. فقد اتهمت هذه العفيفة الطاهرة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضها، وشاعت السمة وصارت بعض الألسن تلوحها. وملخص القصة أن عائشة رضي الله عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، وفي مرجعهم وقد اقتربوا من المدينة ذهبت للخلاء بعيدا عن الجيش، فلما أتت رحلها وإذا بها قد فقدت عقدا لها، فرجعت مرة أخرى تلتمسه وتأخرت في البحث عنه، فلم ترجع إلا وقد ارتحل الجيش ولم يبق أحد، فجلست في مكانها حتى غلبها النوم، ولن تقم إلا على خوف رجل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فاستيقظت وحمرت وجهها وعرفها الرجل لأنه كان رآها قبل نزول الحجاب فأناق راحلته فركضت وقاد الراحلة وما كلمها ولا كلمت حتى وصل المدينة. فلما رأى بعض المنافقين هذا المنظر وجدوها فرصة للطعن فيها من أجل أن يطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة. فلم يخبرها أهلها بالشائعة ولم يكلمها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، لكنها شعرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يناصفها كسابق عهده. وبعد شهر بلغها الخبر، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى بيت أهلها فأذن لها. فسألت أمها فأكدت لها الخبر، فبكت تلك الليلة وما نامت ثم أصبحت وظلت يومها باكية. ودخل عليها الليل وهي تبكي حتى كاد كبدها أن ينفلق. وجاءت امرأة من الأنصار تبكي معها سوالفها وأبوها وأمها جالسان عندها. فبينما هم كذلك إذ دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس عندها، وما جلس عندها منذ تكلم الناس. وقال لها فيما قال: يا عائشة، إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه. فجف دمعها وقالت: لئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم اضطجعت على فراشها. عند ذلك جاء الله بالفرج ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انفضل عنه الوحي الضحك، ضحك صلى الله عليه وسلم استبشارا، وكان أول ما قال: يا عائشة، أما والله لقد ضرأك الله. فقالت: قومي إليه. فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. وأنزل الله فيها الآيات من سورة النور: إن الذين جروا بالإفك عصبة منكم، آيات تتلى ببراءتها إلى قيام الساعة. فرضي الله عنها وأرضاها وجزاها على ما أوذيت فصبرت خير الجزاء. إخوة الإيمان، إن عائشة رضي الله عنها لم تبلغ ما بلغت بعد فضل الله عليها وتوفيقه لها إلا بخصال حميدة قل من تتهيأ له، فقد رزقها الله علما واسعا فكانت أعلم نسائها به الأمة دون منازع، حتى كانت مرجعا لكبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن دونهم. والعلم لا ينال براحة الجسد، إنما ينال بالنصب والتعب وبذل الجهد. فنشرت علما جما لا يزال يروى ويستفاد منه إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله. وكانت من أتقى الناس وأقوبهم لله، حتى كانت تذكر بعض أمورها فتبكي حتى تبل دموعها خمارها خوفا من الله وخشية منه. وما هي تلك الأمور؟ أهي كذنوبنا وسيئاتنا؟ لا والله، لكنها كانت تبكي بأشياء لا نعدها اليوم ذنبا. فقد نذرت مرة ألا تكلم ابن أختها حتى يفرق بينهم الموت بسبب إساءة نالتها منه، ثم قبلت شفاعة بعض الناس فكلمت وأعتقت بعدم وفائها بنذرها أربعين رطبة توبة إلى الله. وبقيت إذا ذكرت ذلك بكت بكاء يرحمها له من عندها. وخرجت تصلح بين المسلمين في الفتنة التي حصلت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، فحصلت وقعة الجمل بغير إذنها ولا مشورتها، وما أرادت بخروجها إلا الخير والاستجابة لمشورة بعض خيار الصحابة. فكانت إذا ذكرت خروجها وما حصل بسببه من ابتلاء بكت رضي الله عنها بكاء شديدا. وكانت امرأة محسنة تحب البذل والصدقة ومد يد العون للفقراء والمساكين، جاءتها مرة 100,000 وكانت ضائمة ففرقتها من يومها وليس في بيتها شيء يذكر تأكله، فأصطبت على خبز وزيت، فقالت لها الجارية: لو أبقيت لنا درهما نشتري به لحما تأكلينه وناكل. فقالت: لو ذكرتني لفعل. فهل سمعت يا عبد الله بمن يذكر الفقراء والمساكين والمحتاجين وينسى نفسه؟ إنها عائشة رضي الله عنها، وكانت تأتيها الأموال العظيمة فتفرقها في سبيل الله، وإنها لترقع ثوبها رضي الله عنها. وكانت إذا شبعت من طعام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكرت ما كانوا عليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد فتبكي رضي الله عنها، وأكثرت من الصوم شدة في سفرها وحضرها حتى أثر فيها ذلك أثرا بينا، وتجلى عظم خوفها من ربها يوم حضرتها المنية، فقد قالت: هذه المرأة الصالحة التي عمرت حياتها بفعل الخيرات، ليتني كنت نفيا منسيا، فتمنى أنها لم تكن شيئا خوفا من البعث والجزاء والحساب. وهكذا الإيمان إذا كمل أورث الخشية والخوف من الله تعالى. أيها المؤمنون، بعد حياة حافلة بالتقوى والصلاح ونشر العلم وبذله، معمورة بالعبادة والقدوة الصالحة، مرضت مرض الموت في المدينة النبوية وعمرها 63 سنة وأشهر، قبضها الله إليه راضية مرضية، وذلك في 17 من شهر رمضان 57 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ودفنت بمقبرة البقيع في الليل. ولذلك طويت صفحة من صفحات المجد ومن صفحات المثل العليا التي قل أن تتكرر في تاريخ البشرية. ماتت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وزوجته في الجنة، لكن علمها لم يمت وسيرتها لم تدفن، بل لا تزال سيرتها نموذجا يحتذى، ولا زال علمها ميراثا يروى، وستبقى محتلة أعلى مقامات التقدير والإجلال في قلب كل مؤمن محب لله ومحب لرسوله صلى الله عليه وسلم ولآل بيته ما بقي الليل والنهار. وإن رضمت أنوف الرافضة وأنف كل طاعن في عرض محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين. أما بعد، فبعد ذلك الاستعراض السريع بحياة أم المؤمنين وسيرتها، أجد حاجة ملحة أن أذكر نفسي وإياكم بأن القصد من عرض سير الصالحين والصالحات ليس مجرد المتعة والأنس والبهجة باستعراض أخبارهم، ولكن المقصود الأكبر هو أن نعمر القلوب بمحبة الصالحين، وأن نقتدي بهم في الخير الذي كانوا عليه، مما دل على خيريته كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبمناسبة الحديث عن عائشة رضي الله عنها فإني أذكركم يا أولياء الأمور أن تربوا نساءكم وبناتكم وأخواتكم ومن تحت أيديكم من النساء على الاقتداء بالصالحات الطاهرات من أمهات المؤمنين ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم فإنهن القدوة الصالحة لكل مسلمة تريد رضا ربها عز وجل ولا سيما عائشة رضي الله عنها يجعلن منها قدوة حسنة لهم في الحرص على طلب العلم النافع الذي يستقى من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل علم نافع تحتاجه الأمة من لغة وأدب وطب وغيرها من العلوم النافعة مع الحياء والحشمة والمحافظة التامة على الحجاب والقواعد في البيوت والبعد عن مخالطة الرجال كما أمر الله تعالى بذلك كل مسلمة مؤمنة ليقتدين بهذه الاجتهاد في الأعمال الصالحة بصلاة وصيام وصدقة فنعم الزاد هي للسفر إلى دار الآخرة ليقتدين بها في حسن التفاعل للزوج والقيام بحقوقه وشؤونه على أكمل الوجوه وأحسنها ليقتدين بها في التواضع والبعد عن غرور الدنيا وكفوف أجزائه الفاني ليقتدين بها في الصبر عند المحن والابتلاء فكم هي الفتن التي تمر بها المسلمة اليوم فما لم تعتصم بربها وتستمسك بدينها جرفتها تلك الفتن وهوت بها في مكان شحيق والحذر الحذر أن يذهب الشيطان بناتنا ونساءنا في الاقتداء بها وبأخواتها أمهات المؤمنين فإنهن إذا ذهبن فيهن اقتدين بغيرهن ممن لا يقمن للدين ولا للحياء ولا للعفة وزنا ولا يرفعن بها رأسا فيحبكن أشنع ولكن وأسواف اللهم ارض عن أمنا عائشة بنت أبي بكر واجزها خير ما جزيت به عبادك الصالحين اللهم إنا نشهدك على حبنا لها في جلالك ونشهدك على بغض من يبغضها والبراءة ممن يطعن فيها اللهم وفق نساء المسلمين للاقتداء بها في فعل الصالحات وترك المنكرات والحرص على ما ينفع اللهم جنب نساءنا سبل الفساد واسباب الشر اللهم احفظهن بحفظك واكلأهن برعايتك وتجاوز عن سيئاتهن برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امنا في دورنا واصلح ائمتنا وولاه امورنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإيمان فإنه قد بلغ قمة الكمال والسمو من الرجال عدد كثير لكن لم يبلغها من النساء إلا قلة ومنهن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما هذه المرأة العجيبة التي فاقت علما وحلما وخلقا وأدبا وفصاحة وشجاعة كثيرا من الرجال فضلا عن بنات جنسها لن يوفيها الكلام مهما ارتضى به البيان ولن توفيها الصفحات والخطب مهما بلغت لكن سنعجب نماذج من حياتها هي كفيلة في الدلالة على ما وراءها من الجلال والعظمة. أما أبوها فهو أبو بكر الصديق خير البشرية بعد النبيين والمرسلين، صاحب رسول الله ورفيقه في الغار، لا ثالث لهما إلا الله الذي واتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وأهله وماله. الرجل الذي لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ من الخلق خليلا لاتخذه خليلا. هذا أبوها، فما ظنك بفتاة نجيبة عبقرية تنشأ في بيت أبي بكر، بيت العلم والفصاحة والتقوى والعفة وكل خصلة طيبة حميدة. وأما قصة زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه ثلاث ليال، وفي يده خرقة من حرير، وفي كل مرة يكشفها النبي صلى الله عليه وسلم فيجد فيها صورة عائشة، ويقول له الملك هذه امرأتك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن يك هذا من عند الله يمضه أي سيكون. ولما توفيت خديجة رضي الله عنها ولم يكن عنده غيرها، عرضت عليه امرأتان ثيب وبكر. أما الثيب فسودة بنت زمعة إحدى السابقات إلى الإمام رضي الله عنها، وأما البكر فعائشة، وكانت صبية بنت ست سنين، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على العرض. أما السودة فتزوج بها ودخل بها، وأما عائشة فعقد عليها ولم يدخل بها لصغر سنها. ولما هاجر إلى المدينة وبلغت من العمر 9 سنين دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من غزوة بدر غالبا منتصرا. وكانت عائشة آنذاك تلعب على وجوحة لها، فجاءها النساء فزينها وأصلحناها له، ثم أهديناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاش معها النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين حيث توفاه الله إليه، ولها من العمر 18 سنة فقط. وأما عن حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، فقد أحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، ما أحب واحدة من نسائه كما أحبها إلا أن تكون خديجة رضي الله عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلن حبه لها ولا يسره بل يظهره ولا يكتمه، حتى شاع أمره بين ضراتها وبين أهل المدينة رجالها ونسائها. هذا عمرو بن العاص يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول من أحب الناس إليه، فيقول عائشة، قال من الرجال، قال أبوها. وكان الناس يهدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا، ولكنهم كانوا يختارون يوم عائشة الذي يكون فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عندها، لعلمهم بحب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، فكان ذلك يغيظ بقية لسائره. ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم الناس بتغيير عادتهم تلك، وكان يقبل عائشة وهو صائم. وحين سئلت أم سلمة عن ذلك قالت لعله أنه لم يكن يتمالك عنها حبا، أما إياي فلا. ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الموت، وكان يدق على نسائه مع شدة المرض تحديا للعدل، فكان يقول أين أنا غدا، أين أنا غدا، استعجل يوم عائشة، فأذن له أن يمرض عندها لما علمنا من حبه لها رضوان الله عليهن أجمعين. إخوة الإسلام، كان من أسباب شدة حبه لها ما كانت عليه من الخير والصلاح والكمال، وقد أشار إلى شيء من ذلك حين قال لبعض نسائه ما نزل الوحي عليه في لحاف امرأة منكن غيرها، وأقرأها النبي صلى الله عليه وسلم سلام جبريل عليها، وقد ظهر شيء كثير من فضلها بعد موته صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن إلا نشرها للعلم نشرا لا يشاركها فيه غيرها من النساء لكفى به فضلا وفخرا. وأما لطف النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع عائشة فإنها قد عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم عيشة هنيئة منه العطف والحنان والرحمة. ولا عجب، فمحمد صلى الله عليه وسلم خير الناس خلقا مع أعدائه، فما ظنك بخلقه مع أوليائه، فما ظنك بخلقه مع أهله، فما ظنك بخلقه مع أحب أزواجه إليه. التلطفه صلى الله عليه وسلم معها أنه كان يعطيها العظم فتعرضه ثم يأخذه منها فيديره حتى يضعفاه على موضع فمها من العظم. وكانت معه في سفر فتأخر عن الجيش وأخذ يسابقها فسبقته، ثم بعد مدة كانت معه فسابقها فسبقها فقال لها هذه مثلك. وفي يوم عيد أخذ الحبشة يلعبون بالخراب في المسجد فسترها صلى الله عليه وسلم بردائه وبقي واقفا من أجلها حتى سلمت هي رضي الله عنها. وكان لها لعب تلعب بها فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فرأى لعبها فيسألها ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي. ورأى بينهن فرسا لها جناحان من لقاع فقال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت فرس. قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. قال صلى الله عليه وسلم فرس له جناحان؟ قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت فضحك حتى بدت نواجذه. وحدث النبي صلى الله عليه وسلم الجيش مرة من أجلها ولا ماء معهم، وذلك أنها أضاعت عبدا لها. ولما حضرت الصلاة ولا ماء مع القوم أنزل الله آية التيمم ببركتها، فجعل الله بسببها للمسلمين خيرا كثيرا. وأما عن ابتلاء عائشة رضي الله عنها بحادثة الإرك فإنها منة عظيمة ابتليت بها وطال أمدها، ولكن جاءت العاقبة حميدة والحمد لله. فقد اتهمت هذه العفيفة الطاهرة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضها، وشاعت التهمة وصارت بعض الألسن تلوفها. وملخص القصة أن عائشة رضي الله عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، وفي مرجعهم وقد اقتربوا من المدينة ذهبت للخلاء بعيدا عن الجيش، فلما أتت رحلها وإذا بها قد فقدت عقدا لها فرجعت مرة أخرى تلتمسه وتأخرت في البحث عنه، فلم ترجع إلا وقد ارتحل الجيش ولم يبق أحد، فجلست في مكانها حتى غلبها النوم ولم تقم إلا على صوت رجل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فاستيقظت وحمرت وجهها وعرفها الرجل لأنه كان رآها قبل نزول الحجاب، فأناق راحلته فركبت وقاد الراحلة وما كلمها ولا كلمته حتى وصل المدينة. فلما رأى بعض المنافقين هذا المنظر وجدوها فرصة للطعن فيها من أجل أن يطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مريضة فلم يخبرها أهلها بالشائعة ولم يكلمها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، لكنها شعرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يناصفها كسابق عهده. وبعد شهر بلغها الخبر، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى بيت أهلها، فأذن لها فسألت أمها فأكدت لها الخبر، فبكت تلك الليلة وما نامت، ثم أصبحت وظلت يومها باكية ودخل عليها الليل وهي تبكي حتى كاد كذبها أن ينفجر، وجاءت امرأة من الأنصار تبكي معها سوالفها وأبوها وأمها جالسان عندها. فبينما هم كذلك إذ دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس عندها، وما جلس عندها منذ تكلم الناس، وقال لها فيما قال: يا عائشة، إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بدم فاستغفر الله وتوبي إليه، وإن كنت ألممت بدم فاستغفر الله وتوبي إليه. فجف دمعها وقالت: لئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم اضطجعت على فراشها. عند ذلك جاء الله بالفرج ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انفصل عنه الوحي ضحك صلى الله عليه وسلم استبشارا، وكان أول ما قال: يا عائشة، أما والله لقد برأك الله. فقالت: قومي إليه. فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. وأنزل الله فيها الآيات من سورة النور: إن الذين جروا بالإفك عصبة منكم، آيات تتلى ببراءتها إلى قيام الساعة. فرضي الله عنها وأرضاها وجزاها على ما أوذيت فصبرت خير الجزاء. إخوة الإيمان، إن عائشة رضي الله عنها لم تبلغ ما بلغت بعد فضل الله عليها وتوفيقه لها إلا بخصال حميدة قل من تتهيأ له، فقد رزقها الله علما واسعا فكانت أعلم نسائها به الأمة دون منازع، حتى كانت مرجعا لكبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن دونهم. والعلم لا ينال براحة الجسد، إنما ينال بالنصب والتعب وبذل الجهد. فنشرت علما جما لا يزال يروى ويستفاد منه إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله. وكانت من أتقى الناس وأقوبهم بالله، حتى كانت تذكر بعض أمورها فتبكي حتى تبل دموعها خمارها، خوفا من الله وخشية منه. وما هي تلك الأمور؟ أهي كذنوبنا وسيئاتنا؟ لا والله، لكنها كانت تبكي بأشياء لا نعدها اليوم ذنبا. فقد نذرت مرة ألا تكلم ابن أختها حتى يفرق بينهم الموت بسبب إساءة نالتها منه، ثم قبلت شفاعة بعض الناس فكلمت وأعتقت بعدم وفائها بنذرها أربعين رطبة توبة إلى الله، وبقيت إذا ذكرت ذلك بكت بكاء يرحمها له من عندها. وخرجت تصلح بين المسلمين في الفتنة التي حصلت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، فحصلت وقعة الجمل بغير إذنها ولا مشورتها، وما أرادت بخروجها إلا الخير والاستجابة لمشورة بعض خيار الصحابة. فكانت إذا ذكرت خروجها وما حصل بسببه من الدماء بكت رضي الله عنها بكاء شديدا. وكانت امرأة مسلمة تحب البذل والصدقة ومد يد العون للفقراء والمساكين، جاهتها مرة 100,000 وكانت صائمة، ففرقتها من يومها وليس في بيتها شيء يذكر تأكله، فأصبرت على خبز وزيت. فقالت لها الجارية: لو أبقيت لنا درهما نشتري به لحما تأكلينه وناكل. فقالت: لو ذكرتني لفعل. فهل سمعت يا عبد الله بمن يذكر الفقراء والمساكين والمحتاجين وينسى نفسه؟ إنها عائشة رضي الله عنها، وكانت تأتيها الأموال العظيمة فتفرقها في سبيل الله، وإنها لترقع ثوبها رضي الله عنها. وكانت إذا شبعت من طعام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكرت ما كانوا عليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من قلة ما في اليد فتبكي رضي الله عنها وأكثرت من الصوم شدة في سفرها وحضرها حتى أثر فيها ذلك أثرا بينا وتجلى عظم خوفها من ربها يوم حضرتها المنية فقد قالت هذه المرأة الصالحة التي عمرت حياتها بفعل الخيرات ليتني كنت نفيا منسيا فتمنى أنها لم تكن شيئا خوفا من البعث والجزاء والحساب وهكذا الإيمان إذا كمل أورث الخشية والخوف من الله تعالى أيها المؤمنون بعد حياة حافلة بالتقوى والصلاح ونشر العلم وبذله معمورة بالعبادة والقدوة الصالحة مرضت مرض الموت في المدينة النبوية وعمرها 63 سنة وأشهر قبضها الله إليه راضية مرضية وذلك في 17 من شهر رمضان 57 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ودفنت في مقبرة البقيع في الليل ولذلك طويت صفحة من صفحات المجد ومن صفحات المثل العليا التي قل أن تتكرر في تاريخ البشرية ماتت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وزوجته في الجنة لكن علمها لم يمت وسيرتها لم تدفن بل لا تزال سيرتها نموذجا يحتذى ولا زال علمها ميراثا يروى وستبقى محتلة أعلى مقامات التقدير والإجلال في قلب كل مؤمن محب لله ومحب لرسوله صلى الله عليه وسلم ولآل بيته ما بقي الليل والنهار وإن رضمت أنوف الرافضة وأنف كل طاعن في عرض محمد صلى الله عليه وسلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي وصية الله للأولين والآخرين. أما بعد فبعد ذلك الاستعراض السريع بحياة أم المؤمنين وسيرتها أجد الحاجة ملحة أن أذكر نفسي وإياكم بأن القصد من عرض سير الصالحين والصالحات ليس مجرد المتعة والأنس والبهجة باستعراض أخبارهم ولكن المقصود الأكبر هو أن نعمر القلوب بمحبة الصالحين وأن نقتدي بهم في الخير الذي كانوا عليه مما دل على خيريته كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبمناسبة الحديث عن عائشة رضي الله عنها فإني أذكركم يا أولياء الأمور أن تربوا نساءكم وبناتكم وأخواتكم ومن تحت أيديكم من النساء على الاقتداء بالصالحات الطاهرات من أمهات المؤمنين ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم فإنهن القدوة الصالحة لكل مسلمة تريد رضا ربها عز وجل ولا سيما عائشة رضي الله عنها يجعلن منها قدوة حسنة لهم في الحرص على طلب العلم النافع الذي يستقى من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل علم نافع تحتاجه الأمة من لغة وأدب وطب وغيرها من العلوم النافعة مع الحياء والحشمة والمحافظة التامة على الحجاب والقرار في البيوت والبعد عن مخالطة الرجال كما أمر الله تعالى بذلك كل مسلمة مؤمنة ليقتدين بها في الاجتهاد في الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وصدقة فنعم الزاد هي للسفر إلى دار الآخرة يقتدين بها في حسن التفاعل للزوج والقيام بحقوقه وشؤونه على أكمل الوجوه وأحسنها، يقتدين بها في التواضع والبعد عن أمور الدنيا وتخلق الزائل الفاني، يقتدين بها في الصبر عند المحن والابتلاء، فكم هي الفتن التي تمر بها المسلمة اليوم، فما لم تعتصم بربها وتستمسك بدينها جرفتها تلك الفتن وهوت بها في مكان سحيق. والحذر الحذر أن يزهد الشيطان بناتنا ونساءنا في الاقتداء بها وبأخواتها أمهات المؤمنين، فإنهن إذا سهبن فيهن اقتدين بغيرهن ممن لا يقمن للدين ولا للحياة ولا للعفة وزنا ولا يرفعن بها رأسا فيهلكن أشنع هلاكٍ وأسواه. اللهم ارض عن أمنا عائشة بنت أبي بكر واجزها خير ما جزيت به عبادك الصالحين. اللهم إنا نشهدك على حبنا لها في جلالك، ونشهدك على بغض من يبغضها والبراءة ممن يطعن فيها. اللهم وفق نساء المسلمين للاقتداء بها في فعل الصالحات وترك المنكرات والحرص على ما ينفع. اللهم جنب نساءنا سبل الفساد واسباب الشر. اللهم احفظهن بحفظك واكلاهن برعايتك وتجاوز عن سيئاتهن برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم امنا في دورنا واصلح ائمتنا وولاه امورنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.